أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال علماؤنا رحمهم الله وغفر لهم ولشيخنا وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، فوجد هناك عبدا صالحا من عبادنا هو الخضر عليه السلام، وهو نبي من أنبياء الله توفاه الله، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما عظيما. فسلم عليه موسى وقال له أتأذن لي أن أتبعك لتعلمني من العلم الذي علمكه الله إياه ما أسترشد به وأنتفع؟ قال له الخضر إنك يا موسى لن تطيق أن تصبر على اتباعي وملازمتي، وكيف لك الصبر على ما سأفعله من أمور تخفى عليك مما علمنيه الله تعالى؟ قال له موسى ستجدني إن شاء الله صابرا على ما أراه منك ولا أخالف لك أمرا تأمرني به. فوافق الخضر وقال له فإن صاحبتني فلا تسألني عن شيء تنكره حتى أبين لك من أمره ما خفي عليك دون سؤال منك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد وصلنا في قصة موسى مع الخضر عليهم السلام إلى قول الله عز وجل قال ذلك ما كنا نبغي أي ما كنا نريد، فارتدا على آثارهما قصصا أي يقصان آثارهما حتى وصلا إلى المكان الذي فقدا فيه الحوت عند الصخرة، فوجد مكان الحوت سربا أي نفقا في الماء قد جعله الله عز وجل محبوسا حتى يعرف موسى وفتاه المكان الذي غادرا منه، وهو المكان الذي جعله الله علامة على لقيا الخضر، يعني فحيث فقدت الحوت فثم الخضر، وبالفعل لما رجع ووصل إلى المكان التفت فوجد الخضر كما قال الله عز وجل هنا فوجد عبدا من عبادنا وهو الخضر. وما قلنا هذا إلا بدلالة السنة النبوية الصحيحة حيث ورد ذلك في صحيح البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عندما حدثنا بهذه القصة مفصلة. وهنا وصف الخضر بأنه عبد للدلالة على أنه كان في غاية العبودية لله عز وجل، وقوله من عبادنا هذا نوع من الخصوصية، لأن العبودية عندنا نوعان، عبودية عامة يشترك فيها الخلق كلهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عابدا، فكلنا نحن والأشجار والأحجار والسماوات والنجوم والأفلاك والكفار عباد لله، أي عبودية القهر والاضطرار، ما لأحد منا اختيار في أن يخرج من هذه العبودية، أليس كذلك؟ بقية الثانية وهي عبودية الاختيار، يعني العبودية التي يفعلها الإنسان اختيارا، وهذه لا تكون إلا من المؤمن، وهي المقصودة هنا في قوله عبدا من عبادنا. ومن تأمل القرآن وجد أنه لا يضيف العباد إلى نفسه إلا في حالة أن يكونوا عبادا بصورة اختيارية، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وهلم جرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالله عندما يضيف يريد بذلك الذين عبدوه اختيارا، أما عندما يطلق فهو في الغالب يريد عموم المخلوقين. وما ربك بظلام للعبيد، يعني كل المخلوقات. قال فوجد عبدا من عبادنا، هذا العبد اختلف فيه هل هو ولي صالح أو نبي، قولان مشهوران لأهل العلم، وهذان القولان يعني هما محل اجتهاد، يعني من قال إنه نبي ومن قال إنه ولي صالح محل اجتهاد. ولذلك نجد المفسرين كل منهم يذهب في ذلك مذهبا، لكن الذي تدل عليه هذه الآيات أنه نبي، لأن كونه يختص بوحي من الله يوحى إليه هذه لا تكون إلا للأنبياء. نعم الولي قد تكون له كرامة، لكن هذه الكرامة لا تقع باختياره ولا تكون شيئا منتظما. ولذلك نحن نقول إن الخضر نبي لقوله آتيناه رحمة، والرحمة جاءت في القرآن مرادا بها النبوة، ها؟ كما في قول الله عز وجل في قصة يحيى، إيش قال؟ وحنانا من لدنا، لا في قوله إيش؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ذكروني بآيات فيها أن النبوة بمعنى أو الرحمة بمعنى النبوة، هل تذكرون شيئا؟ طيب لعلنا نذكر. الأمر الثاني في آخر القصة قال الله عز وجل فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته إيش عن أمري، يعني ما فعلته باجتهاد مني وإنما بوحي من الله إلي. ولا يكون مثل هذا الوحي إلا إذا كانت هناك نبوة. أما الصوفية فقد تشبثوا بهذا في شيء، فقالوا إن الخضر ولي وليس بنبي، وهذا يدل على أن الولي أفضل من النبي، بدليل أن موسى نبي ومع ذلك جاء يتعلم عند الولي، ويتخذون هذه حجة لما يريدون يعني إقراره من باطل، وهو أن الأولياء خير من الأنبياء، وهذا لا شك أنه باطل ولا يصح وليس بحاجة إلى أن يرد عليه. قال آتيناه رحمة من عندنا وهي النبوة، وعلمناه من لدنا علما، أي أعطيناه علما خاصا وهو علم بعض الغيوب التي اختصه الله عز وجل بها. ولاحظوا كيف أنه قدم الرحمة على العلم لبيان أن المعلم محتاج إلى الرحمة، فمن أراد أن يعلم ويدعو ينبغي له أن يتحلى بالرحمة، لأنها هي أكبر مقوم يوصل العلم والخير والقدوة الصالحة للمتعلمين والمدعوين.
في قصة عيسى ونجعله آية الناس ورحمة منا،
أي نعم ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. أحسنت. قال الله عز وجل قال له موسى بعدما وجده، أول ما جاءه موسى سلم عليه فقال الخضر أنا بأرضك السلام، يعني لا أحد يسلم في هذه المنطقة، يعني لا أحد يعرف السلام في هذه المنطقة. قال له موسى متأدبا معه هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، يعني هل تأذن لي أن أكون تابعا لك لأقبس من العلم الراشد الذي عندك؟ وهذا إيش؟ لون من ألوان الأدب، أدب الطالب مع الشيخ، حتى وإن كان الطالب في ذلك الحال أفضل وأعلى مقاما من الشيخ، لكن ما دام يطلب فهو في مقام الطالب، ولذلك ينبغي له أن يتلطف في طلب العلم واقتباس الفائدة من الشيخ وألا يترفع، يعني مثلا يقول اعرض ما عندك من العلم حتى ننظر مثلا، لا ما يليق بك ذلك. ما دمت جئت تتعلم حتى وإن كان الذي تتعلم منه أصغر منك أو أقل شأنا، ينبغي لك أن تتأدب معه وأن تتلطف. هذه سنة فعلها الأنبياء، فكيف بي وبك؟ قال قال له موسى هل أتبعك، هل بما هذا على سبيل العرض والتحضيض، يعني هل تأذن لي بأن أكون تابعا لك على أن تعلمني مما علمت؟ يعني أريد منك شيئا واحدا وهو العلم، فلا أريد منك أن تطعمني، ولا أريد أن تسقيني، ولا أريد أن تؤويني، هذا ليس مرادي منك، إنما أريد منك ماذا؟ العلم. وهذا ما ينبغي للطالب مع شيخه، يعني ألا يكلفه، لأن بعض الناس قد يعني ينزل عند الشيخ ويثقل عليه بحجة أن الشيخ يعني راغب في طلب العلم عنده، فهو يعني يجعل أمره عند الشيخ. لا يا أخي، إن استطعت أن تكفي الشيخ المؤونة كلها وتقبس منه العلم فافعل. قال على أن تعلمني مما علمت، وليس كل ما علمت، حتى لا تكون متكبرا وتقول أنا أستطيع أن ألتهم جميع العلوم التي عندك وأمشي بها، لا، ولكن أعطني شيئا مما علمك الله. وهذا لون من ألوان التواضع مع الشيخ والتطامن له وعدم الترفع عليه مهما بلغ الحال بك. ما دمت تلميذا وطالبا، ينبغي لك أن تعترف لشيخك بالفضل، وأن تقر له بالسابقة، وأن تشعره أيضا بأن لديه علم أكثر مما تريد. قال مما علمت رشدا، فيه تنبيه إلى أن الذي ينبغي للطالب أن يبحث عن العلم الراشد، وأن العلوم نوعان، علم راشد وعلم غير راشد. يعني علم يرشد الإنسان ويهديه ويدله إلى الله وإلى الجنة، وعلم يستفاد منه في أبواب الحياة الأخرى وقد لا يكون علما راشدا. فأنا لا أطلب منك يا معلمي إلا أن تعطيني من العلم الراشد الذي يرشدني ويهديني، الذي يرشدني ويهديني. وكلمة رشد جاءت في هذه السورة مكررة أكثر من مرة، جاءتنا في سورة في قصة أصحاب الكهف عندما قال الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، يعني أن يهديني الله عز وجل لشيء أقرب إلى الرشد من هذا الذي طلبتموه يا كفار مكة. وكذلك قول الفتية إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال الله عز وجل قال أي الخضر إنك يا موسى لن تستطيع معي صبرا، يخبره الخضر بأنه لن يقدر على الصبر على تحمل هذا العلم الذي عند الخضر، وذلك لعلم الخضر بأن الذي عنده شيء من الغيب، والغيب لا يخضع للشرع، الغيب لا يخضع للشرع، لأن هذه مقادير الله في عباده وأوامره التي هي خارج الأحكام الشرعية. فهو يعلم أن موسى لن يصبر على ما يراه من الخضر، خصوصا أن بعضها أفعال في ظاهرها منكرة، ولكن عند النظر في بواطنها سنجد أنها من مقادير الله البالغة في الحكمة. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، كيف ستصبر على شيء لا تحيط خبرا به، لا تعلم ما عاقبته ولا ما يؤول إليه. قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذه حقيقة دلالة على أن موسى كان طالبا جادا، وأنه يقول أنا سترى مني الصبر والمثابرة والجد في طلب العلم، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، وهو العزيمة الثابتة دائمة على تحقيق ما يطلبه والوصول إلى ما يبتغيه ويريده. قال ستجدني، ثم علق هذا الأمر لأنه في المستقبل على المشيئة، فقال إن شاء الله، فأنا أعلق هذا على مشيئة الله، لأنه إذا لم يشاء إلا فهذا الأمر بيده وليس بيدي. والمسلم من آدابه أنه يعلق كل أمر مستقبل على المشيئة، فلا يعزم إلا وهو قد علق على المشيئة، سأفعل ذلك إن شاء الله، سأقوم بذلك إن شاء الله، لأنه إذا لم يشاء إلا لن يقوم الإنسان بشيء من ذلك. ولعل هذه جاءت من باب تربية النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتكلم بلفظ المشيئة، لأنه في قصة أصحاب الكهف ماذا قال لهم؟ قال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فقال الله له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ثم قال واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت المشيئة أن تقولها في كلام فقلها ولو بعد نهاية المجلس. يعني لو قلت إنسان سآتيك غدا ثم تذكرت بعدما تفارقتما أنك لم تقل إن شاء الله، فماذا تقول؟ تقول إن شاء الله. وهذا فيه توحيد عملي، وهو ربط الأشياء بمشيئة الله، وأن الله هو الذي بيده مقادير كل شيء، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. قال ستجدني إن شاء الله إيش؟ صابرا. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في كل أعمال الخير، أن يصبر ويثابر ولا ينظر إلى العقبات التي ترد عليه في الطريق، بل يلازم الطريق ويصبر على مشقته وعلى طلب العلم وعلى الهجرة فيه وعلى نيله، حتى من الشيخ لو كان سيء الأدب. إن بعض المشايخ ما يكون الله قد أعطاه شيئا من الخلق، فيكون أدبه يعني ضعيفا، فيعنف الطالب كثيرا وقد يضربه، أو فيصبر. ينبغي للطالب أن يصبر على مرارة التعلم، فلا أن تصبر على ذل التعلم ساعة خيرا من أن تبقى في حلاوة الجهل إلى قيام الساعة. نعم، هل الجهل حلاوة؟ ها؟ حلاوته الكسل والتبطح، يعني ما في شيء وهم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، يعني مهما رأيت منك سأصبر عليه، وفي الوقت ذاته مهما أمرتني سأكون مطيعا، لو أمرتني بشيء سأطيعك فيه. فموسى قد جاء بشيئين يحبهما المعلم، يعني ما أراه سأصبر عليه، وما تأمرني به سأطيعه. وهذا ما ينبغي للطالب أن يكون مع شيخه، فإذا كان الشيخ شيخا معروفا بالنصح والعلم والإيمان والهدى ثم أمرك بشيء، ينبغي لك أن تمتثل أمره. لماذا؟ لأنه أعلم بالعاقبة منك وأدرى بالذي يصلحك منك. أحيانا نحن تأخذنا العزة بالإثم، نقول لا أنا أدرى بنفسي وبما يصلحني من شيخي. طيب وما فائدة العلم والسن والخبرة التي اكتسبها الشيخ خلال 30 سنة من عمره وسبقك بها؟ ما لها يعني خانة عندك ولا لها قيمة؟ ما يليق بك ذلك. ولذلك ينبغي لك إذا قالك شيخك ابدأ بكذا من العلوم تبدأ به، وإذا قالك لا تقرأ هذا العلم أو لا تفتح هذا الكتاب لا تذهب من وراء الشيخ وتفتح الكتاب، لأن الشيخ يعلم أن هذا الأمر لا يصلحك، وما دمت أنت وثقت به في طلب العلم عليه فمعنى ذلك أنه محل الثقة. وينبغي لك أن تكون طالبا متميزا في أدبه وصدقه مع شيخه وحسن تتلمذه عليه، فتأخذ منه هذا كما تأخذ منه العلم. وأنا أقول لكم صدقا يا إخواني، نحن في بداية الطلب كان بعض مشايخنا يأمرنا بأشياء وينهانا عن أشياء وكنا نقول لا، ظنا منا أننا أكثر يعني عقلا وإدراكا لمصالح الأمور من أولئك. لما كبرنا عرفنا أنهم كانوا ما أمرونا إلا بما يصلحنا، وأنهم عندما أشاروا علينا أو نهونا عن شيء إنما أرادوا بذلك مصلحة. قال ولا أعصي لك أمرا. أحد المفسرين قال إن موسى لم يصبر لأنه قال ستجدني إن شاء الله إيش صابرا، وإسماعيل صبر كما في سورة الصافات قال يا أبتي، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال فصبر إسماعيل ولم يصبر موسى لأن إسماعيل جعل نفسه واحدا في الصابرين، وموسى جعل نفسه صابرا وترك يعني ميدان الصابرين، فوكل إلى نفسه فلم يصبر. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن موسى عليه السلام لم يصبر لأنه رأى شيئا يخالف ما بيده من الشرع، هذا هو، رأى شيئا يخالف ما بيده من الشرع، وكأنه ما ظن أن العلم الذي عند الخضر هو شيء من يخالف الشرائع، يخالف ظاهر الشريعة، يخالف ظاهر الشريعة. قال فإن اتبعتني، يقول الشيخ وهو الخضر لموسى عليهما الصلاة والسلام، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. هذا شرط المعلم على التلميذ، وهذا فيه الدلالة على أن المعلم قد يستثني أو يشترط على المعلم المتعلم شيئا يرى أن فيه مصلحة له، أو يقيس به إيش صبره وأدبه، مثل ما قاس طالوت صبر القوم الذين معه بأن قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا، كل الذين شربوا قال لهم معليش ارجعوا وراءكم لا أقاتل مثلكم لأنكم لا تطيعون قائد الجيش، ولا يمكن أن أدخل المعركة بأناس الطاعة عندهم ضعيفة، فردهم جميعا ولم يبق معه إلا مثل أهل بدر، يقال إن عددهم كانوا 310، وقاتل بهم ونصره الله عز وجل. فالمقصود أن للشيخ أن يستثني فيقول إذا جلست عندي ترى أحتاج تجلس سنتين كاملتين وإلا فلا تجلس، أو إذا جلست عندي فلا تطلب العلم من غيري حتى تنتهي مني، أو إذا جلست عندي فعليك أن تبدأ بالسلم الفلاني، تبدأ بكتاب كذا ثم كذا ثم كذا حتى تنتهي. فعلى الطالب أن يلتزم بالشرط الذي يقوله معلمه له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه القصة العظيمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.